بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا جميع المشتغلين بالعلم والعمل الصالح يا رب العالمين. خاتمة في لواحق القياس. في هذه الخاتمة راح يتكلم عن القياس المضمر، وراح يتكلم عن القياسات المركبة، وقياس الخلف، وقياس المساواة. بعد ما ننتهي من هذه الخاتمة ناخذ الاستقراء والتحليل أو التمثيل عفوا، وينتهي الجزء الثاني إن شاء الله، يعني باكر أو عقبه محاضرة أو محاضرتين ينتهي الجزء الثاني. القياس المضمار شنو معناته؟ يعني قياس اللي مو واضح، مو ظاهر، مو صريح. يعني لما يجيك قياس تألف من صغرى ومن كبرى ونتيجة، هذا قياس صريح. أحيانا لا، يجيك القياس مؤلف من صغرى ومن نتيجة، الكبرى يحذفها، أو لا من كبرى ومن نتيجة، الصغرى يحذفها. هذا يسموه قياس مضمر، يعني مو صريح. وهذا واضح احنا نستخدمه في حياتنا اليومية. مثلا تقول، هو القياس الصريح شنو؟ تقول هذا ناطق، وكل ناطق إنسان، فهذا إنسان. زين، يجي هو على طول يجيب النتيجة. زين، يقول هذا إنسان لأنه ناطق، يجيب الصغرى، يعلل بالصغرى أو يعلل بالكبرى. هذا إنسان لأن كل ناطق إنسان، الشكل. وهذا احنا اللي نستخدمه في حياتنا، يجيب على طول النتيجة ويعلل بإحدى المقدمتين، إما الصغرى وإما الكبرى. فإيش قلنا احنا؟ 99% من الناس مناطق وهم لا يشعرون بفطرتهم. هو قاعد يجيب استدلال الحين، قال هذا إنسان لأنه ناطق، وهذا قياس عبارة من صغرى ومن كبرى ومن نتيجة، لكن أنت حذفت إحدى المقدمتين. قال إن في أكثر كلامنا وكتاباتنا نستعمل الأقيسة وقد لا نشعر بها، ولكن على الغالب لا نلتزم بالصورة المنطقية للقياس، فقد نحذف إحدى المقدمات أو النتيجة. زين، نحذف حتى النتيجة، نقول مثلا هذا ناطق وكل ناطق إنسان، خلاص ويسكت، بعد انت تفهم ان هذا انسان، اعتمادا على وضوحها او ذكاء المخاطب او لغفلة. كما انه قد نذكر النتيجة اولا قبل المقدمات، او نخالف الترتيب الطبيعي للمقدمات صغرى وكبرى، ولذا يصعب علينا احيانا ان نرد كلامنا الى صورة قياس كاملة. والقياس الذي تحذف منه النتيجة أو إحدى المقدمات يسمى القياس المضمر، مو صريح. وما حذفت كبراه فقط يسمى ضميرا، كما إذا قلت هذا إنسان جاب النتيجة لأنه ناطق، ذكر الصغرى، وأصله هذا ناطق وكل ناطق إنسان فهذا إنسان. حذفت الكبرى وهي كل ناطق إنسان وقدمت النتيجة وهي هذا إنسان وعللت بالصغرى لأنه ناطق. وقد تقول هذا إنسان لأن كل ناطق إنسان. ذكر النتيجة، قدم النتيجة وجاب بعدها الكبرى فحذف الصغرى مع تقديم النتيجة. وقد تقول هذا ناطق، وشو عندك مكتوب؟
وكل ناطق إنسان.
إيه هذا ناطق وكل ناطق الإنسان، يذكر الصغرى والكبرى ويسكت، يحذف النتيجة فتكتفي بالمقدمتين عن ذكر النتيجة لأنها معلومة واضحة. وقس على ذلك ما يمر عليك. كسب المقدمات بالتحليل. احنا طريقة الفكر، مواجهة المشكل ومعرفة نوع المشكل والحركة الذاهبة، والحركة الدائرية، الحركة الراجعة، ذكرناهم أكثر من مرة، ذكرناهم في نهاية قبل ما ندخل على التصورات والتصديقات، أو قبل ما ندخل على مباحث الألفاظ بعد التصورات والتصديقات وأقسام الجهل، زين، وذكرناهم في نهاية مبحث القسمة، كسب القسمة بالتعريف، زين. هني أيضا يعيد هذا المبحث، شلون نكتسب مقدمات القياس من خلال التحليل، من خلال الفكر. قال يقول كسب المقدمات بالتحليل. أظنكم تتذكرون أن في أول الكتاب ذكرنا أن العقل تمر عليه 5 أدوار لأجل أن يتوصل إلى المجهول، وقلنا أن الأدوار 3 الأخيرة منها هي الفكر، الحركة الذاهبة والحركة الدائرية والحركة الراجعة. أما ما قبله يعتبر مقدمات، مواجهة المشكل ومعرفة نوع المشكل، هذه مقدمات. وقد طبقنا هذه الأدوار على كسب التعريف في آخر الجزء الأول، والآن حل الوقت الذي نطبق فيه هذه الأدوار على كسب المعلوم التصديقي بعدما تقدم من درس أنواع القياس، فلنذكر تلك الأدوار 5 لنوضحها. مواجهة المشكل، أولا تواجه المشكل، مثلا الحديد معدن، هذا هو المشكل، ولا شك أن هذا الدور لازم لمن يفكر لكسب المقدمات لتحصيل أمر مجهول. أريد أجيب مقدمات حتى أتوصل بها إلى المطلوب، وهو أن الحديد معدن، لتحصيل أمر، لأنه لو لم يكن عنده أمر مجهول مشكل قد التفت إليه وواجهه فوقع في حيرة من الجهل به لما فكر في الطريق إلى حله. ولك يعني لازم أنت تواجه المشكل، زين، حتى تفكر في إيجاد علاج له، ولا إذا ما واجهت المشكل شلون تفكر في العلاج؟ ولذا يكون هذا الدور من مقدمات الفكر لا من الفكر نفسه. معرفة نوع المشكل، هذا المشكل الحديد معدن، شنو هذه القضية؟ هذه قضية حملية، قضية شرطية، موجبة، سالبة، معدولة. والغرض من معرفة نوعه أن يعرف من جهة الهيئة أنه قضية حملية أو شرطية، متصلة أو منفصلة، موجبة أو سالبة، معدولة أو محصلة، موجهة أو غير موجهة، وهكذا. ثم يعرف هذه القضية من جهة المادة، هذا الحديد معدن من أي العلوم؟ من أي القواعد؟ هل يدخل في علم اللغة؟ هل يدخل في علم الفقه؟ زين، هل يدخل في علوم الطبيعة؟ أنه يناسب أي العلوم والمعارف أو أي القواعد والنظريات. ولا شك أن هذه المعرفة لازمة قبل الاشتغال بالتفكير وتحصيل المقدمات، وإلا لوقف في مكانه. لو ما عرف هذه المعلومة من وين، من أي قسم من أبواب العلوم، راح يصير في حيرة. لوقف في مكانه وارتطم ببحر من المعلومات لا تزيده إلا جهلا، فيتلبد ذهنه ولا يستطيع الانتقال إلى معلوماته، فضلا عن أن ينظمها ويحل بها المشكل. فلذا كان هذا الدور لابد منه للتفكير، وهو من مقدمات التفكير لا من التفكير نفسه. الآن الحركة الذاهبة، ينتقل من المشكل إلى المعلومات المخزونة عنده، حركة العقل من المشكل إلى المعلومات. وهذا أول أدوار الفكر وحركاته، فإن الإنسان عندما يفرغ من مواجهة المشكل ومعرفة نوعه يفزع فكره إلى طريق حله، فيرجع إلى المعلومات التي اختزنها عنده ليفتش عنها، ليقتنص منها ما يساعده على الحل. فهذا الفزع والرجوع إلى المعلومات هو حركة للعقل وانتقال من المجهول إلى المعلوم، وهو مبدأ التفكير. فلذا كان أول أدوار الفكر. زين، الآن الطريقة الثانية هو حركة العقل بين المعلومات، وهي الحركة الدائرية. شو يريد يقول؟ يقول حتى تألف المقدمات انت عندك شنو؟ عندك الحديد معدن، خلي الحديد على حدة والمعدن على حدة، وحاول تسوي قضايا من كلمة الحديد. تارة الحديد تخليه موضوع وتحمل عليه زين بعض الأمور، وتارة تخليه محمول. زين، مثلا تقول الحديد معدنون، الحديد يتمدد بالحرارة، تسوي قضايا من كلمة الحديد. زين، قضايا موجبة وقضايا سالبة. حديد معدن، الحديد يتمدد بالحرارة، الحديد ليس بسائل، الحديد ليس بغاز، تسوي قضايا. كذلك تجي للمعدن زينة وتسوي بعد قضايا، أي قضية تحتملها سويها. تالي تحاول تألف من هذه القضايا اللي استخرجتها مقدمتين تكرر فيهما الحد الأوسط، حتى ينتج شكل من الأشكال وتتوصل إلى المطلوب. قال حركة العقل بين المعلومات، وهذا هو الدور الثاني للفكر، وهو أهم الأدوار والحركات وأشقها، وبه يمتاز المفكرون، وعنده تزل الأقدام ويتورط المغرورون. ويتورط المغرور، أنا عندي في ذيك النسخة مغرورون. فمن ها
مغرور
عندك؟ أنا عندي المغرور. فمن استطاع أن يحسن الفحص عن المعلومات ويرجع إلى البديهيات، فيجد ضالته التي توصله حقا إلى حل المشكل، فهذا الذي أوتي حظا عظيما من العلم. إذا عنده معلومات بديهية ومن خلال هذه المعلومات البديهية توصل إلى المطلوب، خير وبركة. وليس هناك قواعد مضبوطة لفحص المعلومات. يقول بعد إحنا كل واحد وطريقة شلون يفحص المعلومات في رأسه، شلون يتوصل إلى النتيجة. بعد ما عندنا قاعدة عامة والله سير على هالمنهجية المعينة حتى تستخرج المعلومات. دلولة واحد يستحضر المعلومات البديهية، آخر ما يستحضرها، واحد نفسية صافية. دلولة فالمعلومات حاضرة عنده، حافظة عنده، مثلا يحفظ. أي واحد كثرة الدراسة، كثرة المواصلة على العلم، التوفيق من الله، إليها دور في استحضار المعلومات وتحصيل المقدمات الموصلة للمطلوب من حل المشكل وكشف المجهول. ولكن لنا طريقة عامة يمكن الركون إليها لكسب المقدمات نسميها التحليل، ولأجلها عقدنا هذا الفصل. فنقول إذا واجهنا المشكل فلا بد أنه قضية من القضايا مثل الحديد معدن، ولتكن حملية مثلا، فإذا أردنا حله من طريق الاقتران الحملي نتبع ما يلي: أولا نحلل المطلوب وهو حملية بالفرض، تحلله إلى موضوع وإلى محمول، ولا بد أن يكون الموضوع ولا بد أن الموضوع يكون الحد الأصغر في القياس، هذه اللولا، والمحمول هو الحد الأكبر فيه، فنضع الأصغر والأكبر كلا منهما على حدة. ثانيا ثم نطلب كل ما يمكن حمله على الأصغر، هذا الحديد زينة، نجيب أي شيء نحتمله أنه يحمل على الأصغر سواء بالإيجاب أو سواء بالسلب، نسوي قضايا موجبة وسلبية، كذلك الأكبر، وكل ما يمكن حمل الأصغر والأكبر عليه. الأصغر والأكبر تخليه محمول وتحمله على شيء، هذا الشيء جنس، نوع، فصل، عرض عام، أي شيء، مهم تسوي قضايا موجبة وسالبة. مثلا تقول لا شيء من السائل بحديد، الحديد حطينا مثلا محمول زين، والأكبر عليه سواء كان هذا الموضوع الذي حملنا عليه الأصغر جنسا أو نوعا أو فصلا أو خاصة أو عرضا عام، ونطلب أيضا كل ما يمكن سلبه عن كل واحد منهما، يعني تحط الحديد معدن، تحط الحديد وتشوف الأمور الصالحة للسلب عن الحديد، كذلك تحط الحديد محمول وتشوف الأمور الصالحة لسلبه عن الموضوع، ونطلب أيضا كل ما يمكن سلبه عن كل واحد منهما وكل ما يمكن سلب كل واحد منهما عنه، فتحصل عندنا عدة قضايا حملية إيجابية وسلبية. ثالثا ثم ننظر فيما حصلنا عليه من المعلومات فنلائم بين القضايا التي فيها الحد الأصغر يكون موضوعا أو محمولا من جهة، وبين القضايا التي فيها حد الأكبر يكون موضوعا أو محمولا من جهة أخرى، فإذا استطعنا أن نلائم بين قضيتين من الطرفين من طرف الأصغر والأكبر على وجه يتألف منهما شكل من الأشكال متوفرة فيه الشروط، فقد نجحنا واستطعنا أن نتوصل إلى المطلوب، وإلا فعلينا أن نلتمس طريقا آخر مثل قياس الخلف اللي راح يأتي أو قياس المساواة، وهذه الطريقة عينا تتبع إذا كان المطلوب قضية شرطية، فنؤلف معلوماتنا من قضايا شرطية إذا لم نختر إرجاع الشرطية إلى حملية لازمة لها. زين، فأنت إذا عندك قضية شرطية هم بعد راح تلتجي إلى المقدم وتستنتج قضايا شرطية موجبة وسالبة وترجع إلى التالي وتستنتج قضايا، أو لا تجمد على الشرطية، حولها إلى حملية وفككها موضوع ومحمول، وسوي من الموضوع قضايا ومن المحمول قضايا. وإذا أردنا حل المطلوب من طريق القياس الاستثنائي، هذا الكلام عن القياس الاقتراني، هذا لو لا، لكن لو عندنا قياس استثنائي ونريد نستخدم طريقة التحليل، يقول نفحص عن كل ملزومات المطلوب. الآن إذا طلعت الشمس فالنهار
موجود
زين، نريد نثبت أن النهار موجود زين، نحاول نوجد جميع ملزومات وجود النهار للولا، وكذلك نوجد لوازم وجود النهار إذا وجد النهار زين مثلا فالناس تخرج إلى أعمالهم، إذا وجد النهار فقد خرج وقت الصلاة، إذا وجد النهار فقد ارتفعت حرارة الشمس، وهكذا. يعني يأخذ المطلوب يحاول يوجد إليه ملزومات ويوجد إليه لوازم، ثم عن كل ملزومات نقيضه، مثل الليل، شنو ملزومات الليل وشنو لوازم الليل، وعن كل لوازم نقيضه. ثانيا ثم نفحص عن كل ما يعاند نقيضه. زين، لأن الكلام الآن هذا الفحص الأول، ما القضايا الشرطية المتصلة لازم وملزوم، زين، لكن إذا القضية منفصلة مثل زوج وفرد، قضايا منفصلة، قضية منفصلة، مقدم وتالي، لكن قضية منفصلة، فهني شنو تفحص؟ ثم نفحص عن كل ما يعاند نقيضه صدقا وكذبا، يعني اجتماعا وارتفاعا في القضية الحقيقية، أو صدقا فقط يعني لا يجتمعان، يعانده في الصدق يعني يعانده في الاجتماع، هذه مانعة الجمع، أو يعانده في الكذب يعني هذه مانعة الخلو. ثالثا ثم نؤلف من الفحص الأول قضايا متصلة إذا وجدنا ما يؤلفها، ونستثني عين المقدم أو نقيض التالي كما تقدم من كل من القضايا المؤلفة، فأيهما يصح يتألف به قياس استثناء اتصالي ننتقل منه إلى المطلوب. أو نؤلف من الفحص الثاني، فحص الأول حق القضايا المتصلة، الفحص الثاني المنفصلة، أو نؤلف من الفحص الثاني قضايا منفصلة حقيقية صدقا وكذبا، أو من أختيها مانعة الجمع ومانعة الخلو، إذا وجدنا أيضا ما يؤلفها، ونستثني عين الجزء الآخر المعاند للمطلوب أو نقيضه، ونستثني نقيض الجزء الآخر في جميع القضايا المؤلفة، فأيها يصح يتألف به قياس استثناء انفصالي ننتقل منه إلى المطلوب، ثم بعد أن يوجد النتيجة يتحرك إلى المجهول. وهذه الحركة آخر مرحلة من الفكر عندما يتم له تأليف قياس منتج، فإنه لا بد أن ينتقل منه إلى النتيجة التي تكون هي المطلوب وهي حل المشكل. القياسات المركبة، يقول في القياسات المركبة أحيانا نحن نحتاج لقياس واحد، ليش؟ لأن المقدمات بديهية، المقدمات مسلمين بها وهي بديهية فنتوصل إلى النتيجة. زين، أحيانا لا، المقدمات تحتاج إلى إثبات، زين، فيحتاج أن نؤلف قياس آخر نثبت به المقدمات حتى نصل إلى النتيجة، فنؤلف قياسين، فهذه يسمونها قياسات مركبة. تمهيد وتعريف، لا بد للاستدلال على المطلوب من الانتهاء في التحليل إلى مقدمات بديهية لا يحتاج العلم بها إلى كسب ونظر، وإلا لتسلسل التحليل إلى غير النهاية. دلولة هذه المقدمات زين مو بديهية، يعني نظرية، نظرية يعني تحتاج إلى دليل، نجيب بعد مقدمات ثانية تثبتها، تثبت المقدمات الأولى، زين هذه المقدمات اللي تثبت المقدمات الأولى بديهية لو نظرية، تقول نظرية يعني تحتاج إلى دليل، وهكذا تسلسل عجل ما راح توصل إلى نتيجة، فيستحيل تحصيل المطلوب. والانتهاء إلى البديهيات على نحوين، تارة ينتهي التحليل من أول الأمر إلى كسب مقدمتين بديهية، من خلال هذا التحليل السابق فورا تصل إلى مقدمتين بديهيتين وتوقف، ومن هالمقدمتين البديهيتين توصل للمطلوب. فيقف ونحصل على المطلوب منهما، فيتألف منهما قياس يسمى بالقياس البسيط، لأنه قد حصل المطلوب به وحده. وهذا مفروض جميع الأقيسة التي تكلمنا عن أنواعها وأقسامها. وأخرى ينتهي التحليل من أول الأمر، من هالتحليل هذا نصل إلى مقدمتين، إحداهما كسبية أو كلاهما كسبيتان، فلا يقف الكسب عندهما حينئذ، بل تكون المقدمة الكسبية مطلوبا آخر، لا بد لنا من كسب المقدمات ثانيا لتحصيله، فنلتجئ إلى تأليف قياس آخر تكون نتيجة نفس الكسبية. يعني هذه الآن من خلال التحليل العقلي توصلنا إلى مقدمات كسبية أو إحداهما كسبية، فشنو؟ فتوصلنا إلى نتيجة من خلال المقدمات الكسبية، فناخذ هذه النتيجة ونضعها في قياس آخر زين حتى نثبت هذه المقدمة الكسبية. فنلتجئ إلى تأليف قياس آخر تكون نتيجة نفس الكسبية، أي أن نتيجة هذا القياس الثاني تكون مقدمة لشنو؟
للقياس الأول.
وأخرى ينتهي التحليل من أول الأمر إلى مقدمتين، إحداهما كسبية أو كلاهما كسبيتان، فلا يقف الكسب عندهما حينئذ، بل تكون المقدمة الكسبية مطلوبا آخر، لا بد لنا من كسب المقدمات ثانيا لتحصيله، فنلتجئ إلى تأليف قياس آخر تكون نتيجة فنلتجئ إلى قياس آخر تكون نتيجة نفس الكسبية. فنلتجئ إلى تأليف قياس آخر أي أن نتيجة هذا القياس الثاني تكون مقدمة للقياس الأول، ولو كانت المقدمتان معا كسبيتين فلا بد حينئذ من تأليف قياسين لتحصيل المقدمتين. يعني الفكرة يقول إذا كانت المقدمة كسبية لازم تألف لها قياس تثبتها. عدل لو لا. ثم إن هذه المقدمات المؤلفة ثانيا لتحصيل مقدمة القياس الأول أو مقدمته، إن كانت كلها بديهية وقف عليها الكسب، وإن كانت بعضها أو كلها كسبية احتاجت إلى تأليف أقيسة بعددها، وهكذا حتى نقف في مطافنا على مقدمات بديهية لا تحتاج إلى كسب ونظر. ومثل هذه التأليفات المترتبة التي تكون نتيجة أحدها مقدمة في الآخر لينتهي به إلى المطلوب، إلى مطلوب واحد هو المطلوب الأصلي، تسمى القياس المركب، لأنه يتركب من قياسين أو أكثر. يعني هو أول شيء يسوي قياس يثبت فيه المقدمة اللي يريد إثباتها اللي هي نظرية، فلما يوصل إلى النتيجة يحطها في القياس الثاني ويصل إلى مطلوب الأساس زين. فهو مطلوب الأساس ما وصل إلى إلا بعد قياسين، قياس الأول لأجل إثبات إحدى المقدمتين، والقياس الثاني لأجل أن يصل إلى مطلوبه الأساس. فالقياس المركب إذن هو ما تألف من قياسين فأكثر لتحصيل مطلوب واحد.
وفي كثير من الأحوال نستعمل القياسات المركبة، فلذلك قد نجد في بعض البراهين مقدمات كثيرة فوق اثنتين مسوقة لمطلوب واحد، فيظنها من لا خبرة له أنها قياس واحد، وهي في الحقيقة ترد إلى قياسات متعددة متناسقة على النحو الذي قدمناه، وإنما حذفت منه النتائج المتوسطة. مثل الآن في القياس الأول يصل إلى نتيجة، النتيجة يحذفها وعلى طول يدخل على القياس الثاني، فتتحسبها قياس واحد وهي لا قياسين. أو بعض المقدمات يحذفها على طريقة القياس المضمر الذي تقدم شرحه، وإرجاعها إلى أصلها قد يحتاج إلى فطنة
ودراية
لا ودربة
ودربة
أقسى ها يعني تدريب وممارسة. وأقسام القياس المركب، وعلى ما تقدم ينقسم القياس المركب إلى موصول ومفصول. الموصول وهو الذي لا تطوى فيه النتائج، يذكر فيه كل شيء صريحا، بل تذكر مرة نتيجة لقياس ومرة مقدمة لقياس آخر، كقولك كل شاعر حساس وكل حساس يتألم، إذن كل شاعر يتألم، ثم تأخذ هذه النتيجة فتجعلها مقدمة لقياس آخر لينتج المطلوب الأصلي اللي أنت تريده الذي سقت لأجله القياس المتقدم، فتقول من رأس كل شاعر يتألم، هذه نتيجة القياس الأول، وكل من يتألم قوي العاطفة، إذن كل شاعر قوي العاطفة، فأنت تريد توصل إلى أن كل شاعر قوي العاطفة لكن كل شاعر يتألم، هذه أنت مو مسلم بها، قضية نظرية، فسويت لها قياس توصلت إليها وأخذتها وحطيتها في القياس الثاني. المفصول وهو الذي فصلت عنه النتائج وطويت فلم تذكر، كما تقول في المثال المتقدم كل شاعر حساس وكل حساس يتألم، على طول ما جاب النتيجة، وكل من يتألم قوي العاطفة، إذن كل شاعر قوي العاطفة، وهذه عين النتيجة السابقة في الموصول. والمفصول أكثر استعمالا في العلوم اعتمادا على وضوح النتائج المتوسطة فيحذفونها. والقياسات المركبة قد يسمى بعضها بأسماء خاصة، هذا يأتي عليه الكلام. يبقى قياس الخلف وقياس المساواة، هاي ندخل على الاستقراء والتمثيل وننتهي من الجزء الثاني، يعني باقي 4 مطالب. وصلى الله على محمد وآله.